إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الأقضية من كتاب دات المجتهد لابن رشد رحمه الله في الباب الثاني، وهو معرفة ما يقضى فيه. قال: ومن فروع هذا الباب: هل ما يحكم فيه الحاكم نحلة للمحكوم له به؟ نحلة يعني هل له أن يأخذه وإن لم يكن في نفسه حلالا؟ يقول قائل: إذا كان يعني ليس في نفسه حلالا فكيف يأخذه؟ يأخذه للشبهة. يقول: القاضي والحاكم حكم لي. فهذه هي المسألة، يعني هل حكم الحاكم يجوزه له وإن كان هو حرام في نفس الأمر؟ والواقع أن هناك أناسا يعتلون بذلك فيقولون: ولما لا أخذه وقد حكم لي القاضي وحكم لي الحاكم؟ فهذه يعني المسألة. قال: وإن لم يكن في نفسه حلالا، أي وإنما هو حلال في ظاهر الحكم. قال: وذلك أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم الظاهر الذي يعتد به، عندك يعتريه لكن هذا خطأ في الاستذكار، الذي يعتد به لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. فهذا إجماع أن حكم الحاكم الظاهر لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وذلك في الأموال خاصة. فالإجماع إنما هو متعلق بماذا؟ بالأموال، لكن في غير الأموال سيأتي الخلاف. فهم أجمعوا على ذلك في الأموال. فهل يعني حكم الحاكم الظاهر يجوز له الأخذ؟ وبهذا التقرير، طالما أنهم أجمعوا على أن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فإذا لا بد أن يرجع إلى ما في نفس الأمر. المحكوم له يرجع إلى ما في نفس الأمر، فإن كان حراما فلا يحل له. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض كما يفعل المحامون، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. هذا هو الحكم بالظاهر. فالقضاء إنما يكون بالإيش؟ بالظاهر، على نحو ما أسمع منه. ومن هذه الجملة يستفاد أن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي يقضي بالظاهر ولا يقضي بعلمه. والمسألة في قضاء القاضي بعلمه مسألة خلافية. الاستذكار 22 صفحة 10 ذكر هناك الخلاف في من يقول له أن يقضي بعلمه، ومنهم من منع، فممن رأى أن القاضي يقضي بعلمه الشافعي وبعض الكوفيين، والسلف من الصحابة والتابعين مختلفون في هذه المسألة، وعلى هذا الأساس جاء اختلاف علماء الأمصار. فهناك منهم من يقول يقضي بعلمه في كل شيء، ومنهم من يقوله قول مالك وأكثر أصحابه، لا يقضي القاضي في شيء من الأشياء بما علمه، وهناك من يفصل في الأموال وغيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما أسمع، هذا يدل على أن القاضي يحكم بالظاهر. ثم تأتي الجملة الثانية، فمن قضيت له يعني بالظاهر بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا يعني في الباط، فإنما أقطع له قطعة من النار. فهنا واجب القاضي وواجب المحكوم له. أما واجب القاضي فيحكم بالظاهر، لا يسعه إلا هذا، وأما واجب المحكوم له فلا يأخذ إلا ما يحل له. نعم، فهذا يعني أنه لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ ولا يتعلل بحكم القاضي، ولا يتعلل بحكم القاضي. قال ابن عبد البر ففي قوله صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بشيء من حقه فلا يأخذه، قال فيه بيان واضح بأن قضاء القاضي بالظاهر الذي يعتد به لا يحل حراما في الباطن على من علمه، يعني على من علم حقيقة الأمر. فهذا فيما يتعلق بالأموال. قال واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه حق وليس بحق، إذ لا يحل حرام ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون الباطن كذلك. هذه قاعدة. فقال اختلفوا في ذلك، هل يحل ذلك أم لا، بالنسبة لماذا؟ للنكاحات. فإذا في باب الأموال أجمعوا أنه لا يحل، وأما في باب النكاحات فهناك الاختلاف. فقال الجمهور الأموال والفروج في ذلك سواء، يعني لا يحل من ذلك إلا ما وافق الحقيقة والباطن. قالوا لا يحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا، وذلك مثل أن يشهد شاهد زور في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة، هذا قضية خطيرة. فيذهب شاهد زور ويشهدان في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي وهي ليست له بزوجة، والقاضي يحكم أنها زوجة له. فقال الجمهور لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم، فالحاكم يحكم أنها زوجة ولكن لا تحل له. القول الثاني، وقال أبو حنيفة وجمهور أصحابه تحل له. فهذا الاختلاف فيما يتعلق بالفروج. قال: فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم. فالحديث المتقدم فمن قضيت له بشيء هذا يعني يعم الأموال والفروج. نعم، يعم الأموال والفروج، لأن الواجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر، كما في قصة اللعان. في قصة اللعان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاءت به على الوصف كذا وكذا فهو لفلان، وإن جاءت به فهو لفلان. فجاءت به على الوجه المكروه، ومع ذلك لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، لأن الواجب يعني اللعان، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهذا هو واجب القاضي، كما ذكرنا أنه يحكم بليش؟ يحكم بالظاهر، يحكم بالظاهر. هذا في قصة اللعان، لكن جاء في الحديث المتقدم الذي رواه الجماعة: فمن قضيت له بشيء، فهذا يشمل الأموال ويشمل الفروج. وشبهة الحنفية، وتأمل كيف قال شبهة، لأنها شبهة فعلا، أن الحكم باللعان ثابت بالشرع، فاستدلوا باللعان. كيف ذلك؟ وقد علم أن أحد المتلاعنين كاذب، واللعان يوجب الفرقة ويحرم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره. قالوا هذا. قالوا: فإن كان هو الكاذب، إن كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم الحاكم. يعني لو هو كذب عليها قل رأيتها تفعل كذا وهو كاذب، ومع ذلك الحاكم حكم بالفرقة، فقالوا يعني لم تحرم عليه إلا بإيش؟ إلا بحكم الحاكم، يعني بالظاهر، مع أن الباطن غير ذلك. هذا معنى قولهم، يعني أن حكم الحاكم هو الذي حرمها والباطن ليس كذلك. هذا لو كان هو الكاذب. وكذلك إن كانت هي الكاذبة، لو كانت هي الكاذبة فتكون مثلا زنت، طيب والزنا لا يحرم المرأة على زوجها، لأن زناها لا يوجب فرقتها على قول أكثر الفقهاء. فهذا يعني لأول وهلة يظهر أن شبهتهم قوية، لكنها تحتاج إلى تأمل. ماذا قال الجمهور ردا على هذا؟ أولا قبل رد الجمهور، نرجع إلى قاعدتنا العظيمة، وهي ماذا؟ أنه أن هذا يعني في اللعان، فكيف نحن نستدل بهذا الخاص ونجعله عاما ونترك العام؟ العام فمن قضيت له بشيء، هذا يشمل كل شيء. فلو كان هذا فقصة اللعان مستثناة مثلا، فما يجوز أن نضرب القاعدة العامة بإيش؟ بمثل هذا الخصوص، يعني لا نضرب قاعدة العموم بالخصوص. نعم، فماذا قال الجمهور؟ وتأمل في حجتهم. الجمهور قالوا: إن الفرقة هنا إنما وقعت عقوبة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني أن الحكم كان حكما بالفرقة عقوبة، يعني الحكم ليس حكما بتحريمها، حتى يقال أن تحريمها إنما كان بحكم الحاكم. وإنما الحكم كان حكما بالفرقة عقوبة، وإنما التحريم من أثر الفرقة. طيب، ولماذا كان الحكم حكما بالفرقة؟ للعلم بأن أحدهما كاذب. طالما أن أحدهما كاذب إذن الحكم هو الفرقة. فنتأمل في هذا، فالحكم حكم القاضي، القاضي إنما حكم بالفرقة، وترتب على هذه الفرقة ماذا؟ تحريمها. فتحريمها إنما كان بالفرقة ولم يكن أصالة بإيش؟ بحكم الحاكم. فيعني يسلم قول الجمهور من الاعتراض فيترجح. الباب الثالث فيما يقضى به. فإذا ننظر في هذا التقسيم البديع. الباب الأول كان في معرفة أوصاف القاضي، والثاني فيما المقضي فيه، يعني القضاء عندما يقضون يقضون في ماذا، وهذا ما يقضى به، يعني بما يقضي القاضي عندما يحكم القاضي بحكم، فعلى أي شيء يعتمد. قالوا أو قال: والقضاء يكون بأربع، بالشهادة، فإذا تمت الشهادة يحكم بها القاضي، وباليمين، وبالنقول، وبالإقرار. فالقضاء يكون بهذه الأربع. أول شيء بالشهادة التي هي ماذا؟ البينة، البينة، وهي مقدمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. فأول شيء البينة. إذا ما في بينة فإذا يمين المدعى عليه وباليمين. طيب، إذا نكل المدعى عليه فبالنقول يحكم على المدعى عليه لأنه نكل، الحكم بالنقول، فيقال المدعى عليه: احلف. قل: ما بحلف. فهذا نقول، فالقاضي يحكم عليه بالنقول. طيب، ويمكن أن ترد اليمين على المدعي، هذه أيضا برد اليمين. فأحيانا يحكم بالنقول فقط، وأحيانا برد اليمين، برد اليمين على المدعي. نعم. والرابع بالإقرار، بالإقرار على نفسه. نعم. فإذا هذه أربعة، وبرد اليمين هذا تعتبر خامسة، وأيضا السادس القضاء باليمين والشاهد، باليمين والشاهد. سبحان الله، مع أن هذا الحديث يعني صريح، الحديث صريح في هذا في صحيح مسلم، ومع ذلك يعني الجمهور لم يعملوا به. القضاء باليمين والإيش؟ باليمين والشاهد. فهذه تعتبر ستة. فهو هنا ذكر ابن رشد يعني أربعة على المشهور، وربما يعني يذكر لنا رد اليمين واليمين والشهد بعد ذلك. فننظر في هذه الأربعة التي يقضي بها القاضي، أولها الشهادة وسيطيل فيها. قال: والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء: في الصفة، يعني في صفة الشهود، والجنس والعدد، جنس الشهود ذكور أو إناث، والعدد. فهذه ثلاثة نقول، والرابع حكمها، وكان ينبغي أن يقدمه حكم الشهادة. يعني إنسان عنده شهادة، فما الواجب عليه حتى وإن لم يطلب منه؟ فهذا حكمها، وقد ذكره في الاستذكار 22 صفحة 24 يعني ذكر حكم الشهادة، الحديث المشهور المعروف الذي رواه الإمام مسلم عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. طبعا ربما يظهر لأول وهلة معارضة هذا الحديث لحديث إيش لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. نعم، نقول هذا الحديث الثاني يعطون الشهادة قبل أن يسألوها له يعني محملان. المحمل الأول أن الشهادة هنا بمعنى اليمين، يعطون الشهادة يعني اليمين. نعم، والمحمل الثاني أن هذا محمول على شهادة الزور، لأنه يعني يشهد زور، فهو يذهب ويشهد، وهذا لا يتأتى إلا من إيش؟ إلا من شاهد الزور، يعني يشهد في مقابل المال، فلا معارضة بين الحديثين. قال ابن عبد البر: ومعلوم أنه ربما نسي صاحب الشهادة شهادة، يعني قد تكون له شهادة، يعني صاحب الحق يكون له شهادة وهو يعني نسيها. نعم، قال: فإذا أخبره الشاهد العدل بأن له شهادة عنده فرج كربه وأدخل السرور عليه. ثم ذكر حديث من نفس عن مسلم كربة، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الشهادة يعني واجبة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والذي تكون عنده شهادة ولا يدلي بها، وصاحب الحق يبحث عن بينة، فهذا يعتبر كاتم للشهادة. قال: فأما عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي 5، وسيطيل فيها أيضا. صفات الشهود 5: العدالة والبلوغ والإسلام والحرية ونفي التهمة، ونفي التهمة. وهذه منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها، فهذا من المتفق عليه، العدالة متفق عليها، وكذلك البلوغ أيضا متفق عليه إلا خلافا يسيرا. وأيضا الإسلام شرط في ماذا؟ شرط في قبول الشهادة، يعني عندما يدلي بالشهادة يكون مسلما، يمكن أن يتحملها وهو كافر. إلا أيضا في بعض المواضع كما في آية المائدة: اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. الحرية فيها الخلاف، والتهمة أيضا فيها الخلاف، وإن كانوا أجمعوا على أنها مؤثرة في الجملة، لكن اختلفوا في التفصيل. قال: أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول الشهادة، في قبول شهادة الشاهد، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، ولقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. فهم اتفقوا على اشتراط العدالة. لكن اختلفوا فيما هي العدالة، هذا هو، اختلفوا فيما هي العدالة. فقال الجمهور ما عدا أبا حنيفة، والإمام أحمد عنده روايتان، قال الجمهور هي صفة زائدة على الإسلام. صحيح، كما نتكلم عن العدالة في مصطلح الحديث أنها صفة زائدة على الإسلام، يعني ليست مجرد الإسلام. ويدل على هذا قوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، أي أن ذوي عدل يكونون من المسلمين، فدل هذا على أن ليس كل المسلمين ذوي عدل، فقالوا هي صفة زائدة على الإسلام، وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته مجتنبا للمحرمات والمكروهات. يعني اشتراط المستحبات واجتناب المكروهات ما يشترط، وإنما العدل يكون ملتزما للواجبات مجتنبا للمحرمات، فهذا يعني أصل العدالة. وقال أبو حنيفة يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وألا تعلم منه جرحة. فالذي يذهب ويقول عن أبي حنيفة أن العدالة عنده ظاهر الإسلام هذا غير صحيح، لأنه قال ظاهر الإسلام، وإيش الثاني؟ ظاهر الإسلام هذا شرط، الشرط الثاني وألا تعلم منه جرحة. يعني هذا الذي يسمى عند أهل الحديث مجهول الحال، لا نعلم، ليس لم يوثق يعني. فإذا ظاهر الإسلام وألا يكون يعني يعلم منه جرحة. فإذا تبين لنا الآن أن العدالة ثبوت، كما أن مقابل العدالة الفسق، هذا أيضا ثبوت. ثم بينهما مرتبة، وهي ماذا؟ أنه مسلم لا يعلم منه فسق، فهذا الذي بينهما. الجمهور يقولون لا بد من ثبوت العدالة، لا بد من الثبوت. وأبو حنيفة يقول هذا الذي لا يعلم منه يعني فسق، فهذا عدل بظاهر إيش؟ بظاهر إسلامه. فإذا نتنبه لهذا. قال وسبب الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق. يعني هل إذا ارتفع الفسق تثبت العدالة؟ هذا هو السؤال. هل إذا ارتفع الفسق يعني تثبت العدالة؟ الجواب لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم من ارتفاع الفسق ثبوت ليش العدالة، هذا رأي الجمهور. لكن عند الأحناف يلزم من ارتفاع الفسق ثبوت العدالة، لأن عند الجمهور العدالة صفة ثبوتية لا بد من يعني ثبوتها، فهو سبب الخلاف هذا. قال وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل. طيب وبعد الفاسق؟ بعد الفاسق إما عدل أو من لا يعلم فيه فسق، إما عدل ثبوتي وإما لا يعلم فيه فسق. فأبو حنيفة رحمه الله وسع مفهوم العدالة والجمهور ضيقوها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب الله تبارك وتعالى التبين في حال الفاسق. طيب فإذا العدل إيش؟ لا يتبين. طيب الذي لا يعلم منه فسق، هذا هو التردد. قال: ولم يختلف أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته. نعم، فالفاسق إذا عرفت توبته من فسقه تقبل شهادته، إلا من كان فسقه من قبل القذف، يعني قذف مسلما أو مسلمة ثم تاب، فهذا اختلفوا فيه. فالتائب تقبل شهادته إذا عرفت توبته إلا إذا كان فسقه من جهة القذف. نعم، فإن أبو حنيفة وغيره يقول لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته وإن تاب. طيب إيش يكون هذا؟ نقول عدل لكن لا تقبل شهادته. سبحان الله، هذا مما يدل على خطورة الخوض في أعراض المسلمين. قالوا هذا لا تقبل شهادته وإن تاب، فيكون عدلا لكن مردود الشهادة. فصار عندنا الأقسام ثلاثة: عدل مقبول الشهادة، وعدل مردود الشهادة، وفاسق مردود الشهادة. هذا على مذهب أبي حنيفة. والجمهور يقولون تقبل. قال: وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك، للذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وتأمل كيف قال سبحانه: وأصلحوا. ولذا ستأتينا مسألة مهمة، يعني لا بد أن يظهر مع توبته صلاح. طيب، طبعا هذا مثال مهم نجده في الأصول في باب الاستثناء. فالاستثناء هنا تقدمه 3 جمل. نعم، أمر ونهي وخبر. سبحان الله، أمر ونهي وخبر، 3 جمل: أمر ونهي وخبر. الأمر فاجلدوه، والنهي ولا تقبلوا، والخبر وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء. هل يعود إلى الجمل الثلاث أو إلى جملتين أو إلى جملة واحدة؟ أما كونه يعود إلى الجمل الثلاث فهذا ممنوع، لأنه بالإجماع لا يعود إلى الجملة الأولى وهي فاجلدوهم. فإذا قذف ثم تاب هل لا نجلده؟ لا بد من جلده، نجلده ثم يتوب. فاجلدوهم طبعا إذا بلغ الحد. نعم، فهذا يعني بالإجماع أنها يعني غير مستثنى، والاستثناء لا يرجع إليها، فاجلدوهم. طيب، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئكم الفاسقون جملتان، هل يعود الاستثناء إلى الجملتين؟ الجمهور قالوا يعود إلى الجملتين، فإذا تاب فإذا نقبل شهادته ويرتفع عنه الإيش؟ الفسق. الأحناف ردوا الاستثناء إلى أقرب مذكور، الجملة الأخيرة فقط. قالوا: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فإن تابوا ارتفع فسقهم لكن يبقون مردود الشهادة. وهذا هو القسم الذي أشرنا إليه. نعم، ويقولون توبته يعني فيما بينه وبين ربه، يعني لا تتعلق بحقوق الناس، والشهادات من حقوق الناس. ولذا قال ابن رشد أن عندهم الاستثناء إلا الذين تابوا يرجع إلى ما بعده. سبحان الله، يرجع إلى ما بعده. وقول ابن عبد البر، قول ابن رشد يدل على أنه ماذا؟ الاستثناء يرجع إلى ما بعده، يعني حتى ما يرجع إلى وأولئك هم الفاسقون. لا، أنا قلت هذا ابن عبد البر، نعم. أما ابن رشد يقول إلى أقرب مذكور. فإذا على هذا أنه يعود إلى أقرب مذكور وأولئك هم الفاسقون، فإذا يرتفع عنهم الفسق لكن لا تقبل لهم الشهادة، لا تقبل شهادتهم. وعلى قول ابن عبد البر أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى ما بعده، يعني إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قالوا يعود إلى فإن الله غفور رحيم، ومعنى قول ابن عبد البر أن هذا استثناء منقطع، لأن الاستثناء المنقطع يعود إلى ما بعده، المتصل يعود إلى ما قبله، والمنقطع يعود إلى ما بعده. فمثلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فالمنقطع لا يعود إلى ما قبله، لأن لو عاد إلى ما قبله فيكون يعني معناه كلوا أموالكم بينكم بالباطل في حال التجارة، لا. ولذلك يقولون الاستثناء منقطع، فالاستثناء المنقطع يرجع إلى ما بعده. فقول ابن عبد البر أنه يعود إلى فإن الله غفور رحيم يعني أن توبتهم فيما بينهم وبين ربهم، لكن يبقون مردودي الشهادة. طبعا هذا توجيه ابن عبد البر بالنسبة لقول الأحناف وليس مذهب ابن عبد البر. فقال إلى، يقول ابن رشد هل يعود إلى أقرب مذكور إليه أو على الجملة، يعني الجملة يعني الجمل الثلاث إلا ما خصصه الإجماع، وهو ماذا؟ وهو أن التوبة لا تسقط عنه الحد، وقد تقدم هذا. نقول ابن رشد رحمه الله اقتضب هذه المسألة مع أنها حرية بالبسط، فمن أجل هذا نرجع إلى شيء من البسط لها في الاستذكار 22-35. فذكر يعني من يقول برد شهادة القاذف غير الأحناف. توبة ابن نمر الحضرم القاضي بمصر كان يرد شهادة القذف وإن تاب، وأيضا يعني غيرهم. قول ابن عباس قال وممن قال إن القاذف إذا تاب وأصلح قبلت شهادته ابن عباس وعطاء، وهو قول الجمهور. قال الشافعي لا أعلم خلافا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قبلت توبته، فهذا إجماع أهل الحرمين، فهذا من ضمن المرجحات كما يذكرون إجماع أهل الحرمين، كما يقال في إجماع أهل المدينة، فهذا إجماع أهل الحرمين. نعم. والذين قالوا بقبول شهادته اختلفوا في أمر آخر، اختلفوا في أمر آخر، فهو ماذا؟ قالوا ما هي توبة القاذف حتى تقبل شهادته، يعني إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، ما هو حد هذه التوبة؟ فقال مالك إذا تاب وأصلح وحسنت حاله قبلت شهادته، أكذب نفسه أو لم يكذبها، أو يعني كذب نفسه أو لم يكذبها. فعند مالك أنه لا يشترط هذا. وعند الشافعي قال توبته أن يكذب نفسه بلسانه. مما يدل على قول الشافعي أن من جملة توبته أن يكذب نفسه، يعني يقول الذي رميت به فلانا هذا كذب، ما جاء عن عمر بن الخطاب في جماعة من الصحابة من غير نكير، وهو ماذا في قصة المغيرة لما شهد يعني ثلاثة كان منهم أبو بكر، فيعني اثنان منهم كذبا أنفسهما، وأما أبو بكر فلم يكذب نفسه. لماذا لم يكذب نفسه؟ لأنه رأى، هو رأى وهو متأكد من نفسه، أبو بكر يعني رجل صالح، فمع ذلك لم يكذب نفسه، فرد عمر شهادته، سبحان الله، لأنه لم يكذب نفسه. أقول وأبو بكر لو كذب نفسه مع أنه رأى لكان بارا صادقا، يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري أن عيسى عليه السلام رأى سارقا فقال له تسرق؟ قال لا والذي لا إله إلا هو، مع أن عيسى عليه السلام رآه، قال آمنت بالله وكذبت عيني، قال آمنت بالله وكذبت عيني. فإذا كذب نفسه مع أنه إيش؟ مع أنه رأى. فيجوز في مثل هذه الحالة حتى لو أن الإنسان رأى يجوز له أن يكذب نفسه طاعة لأمر الله عز وجل. فالمهم أن عمر استتاب أبا بكر فأبى وقام على قوله فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم. فهذا مما يدل على هذا، أنه من توبته أن يكذب نفسه. وقال بهذا طاووس وعطاء وسعد بن المسيب والشعب بن شهاب الزهري وغيرهم. نعم. طيب بقيت ها هنا مسألة وهي ماذا؟ يعني تابعة لهذا، من أجل هذا قلت يعني ابن رشد اقتضب في عرض هذه المسألة وهي مسألة مهمة، صفحة 44. نقول يعني ماذا يعني لو شهد قبل أن يجلد الحد؟ يعني هو ثبت أنه قاذف وقبل أن يجلد الحد شهد شهادة، فهل تقبل منه هذه الشهادة؟ وسر السؤال ماذا؟ أن هذا يعني لم يجلد بعد، فهو باق على إيش؟ فهو باق على عدالته، فهل رد شهادته متعلق بقذفه ولا متعلق بإقامة الحد عليه؟ الصحيح كما هو منطوق الآية والذين يرمون المحصنات، ظاهر الآية ماذا؟ والذين يرمون المحصنات، فبمجرد الرمي ترد الشهادة. فإذا شهد شهادة قبل أن يقام عليه الحد فهذه الشهادة إيش؟ هذه الشهادة مردودة ما لم يتب. أما إذا تاب حتى ولو قبل أن يقام عليه الحد فتقبل شهادته. فالمهم أن هذه مسألة مهمة، اختلفوا في شهادة القذف إذا شهد قبل أن يجلد. القول الأول قول مالك أنها تقبل ما لم يجلد، يعني طالما أنه لم يجلد تقبل وإن لم يتب. نعم. والقول الثاني قول الشافعي وأصحابه وقول الليث وغيرهم لا تقبل شهادة القذف قبل الجلد ولا بعده إلا أن يتوب. فإذا لأن هذا والذين يرمون، فالحكم معلق بالرمي وهو القذف. نعم. والشافعي الفقيه رحمه الله قال هنا ماذا؟ قال هو قبل أن يحد شر منه بعد، يعني قبل أن يحد شر منه، يعني قبل أن يحد هو شر منه بعد أن يحد. فكيف مالك رحمه الله يقول تقبل شهادته ما لم يحد؟ نعم. قال هو قبل أن يحد شر منه بعد، لأن الحدود كفارات، فكيف تقبل شهادته في شر حالتيه وترد في أحسن حالتيه؟ هذا كله مفترض قبل أن يتوب. وأيد ابن عبد البر قول الشافعي قال، وهذا الذي تفقهنا به والحمد لله، قال إنما جعل الله الذين يرمون المحصنات فاسقين برميهن لهن لا بجلدهم، الحمد لله. والمحصنون في حكم المحصنات بإجماع، وكل مؤمن محمول على العفاف حتى يصح غيره، وقذف المؤمن من الكبائر، فمن قذفه سقطت شهادته حتى تصح براءته. فهذا تأييد لقول الآش لقول الشافعي. هذا كله فيما يتعلق بصفة الشهود، الصفة الأولى العدالة. الصفة الثانية وأما البلوغ، قال وأما البلوغ فإنه متفق على أنه يشترط حيث تشترط العدالة. نعم، يعني لا تثبت العدالة إلا بلاش، إلا بالبلوغ، لا تثبت العدالة إلا بالبلوغ. قال واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض. أيوة، هذا ما ينافي أنه يشترط البلوغ حيث تشترط العدالة، وإنما المسألة في ماذا؟ في شهادة الصبيان، ليس مطلقا، وإنما بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل. صبيان يلعبون مع بعض، جرح أحدهم أو قتل أحدهم، فهل تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض؟ نعم. فردها جمهور فقهاء الأمصار، أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ. فنقول الصبي ليس بعدل وإن كان ليس بفاسق، يعني هذا مثل ماذا؟ مثل ما نظرنا به أنهم في قول أبي حنيفة أنهم إيش؟ عدول، لكن لا ترد، لكن ترد شهادتهم. فكذلك فهؤلاء يعني مثلهم كمثل الصبيان، الصبي ليس بعدل وفي نفس الوقت ليس بإيش؟ ليس بفاسق، فهو ماذا؟ فهو مردود الشهادة لكونه ماذا؟ لكونه لم تثبت عدالته. فهذا مما يقوي ماذا؟ هذا مما يقوي قول الجمهور أن العدالة صفة زائدة. نعم. قال ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك، يعني حتى عند مالك الذي أجاز شهادة الصبيان هو لا يعتبرها شهادة، وإنما يقول هي قرينة، قرينة حال، ولذلك اشترط فيها ألا يتفرقوا لئلا إيش عندكم يجبنوا، يعني لئلا يجبنوا، يعني لئلا يخافوا، لأنهم إذا تفرقوا يخافون بعد ذلك أن يدلوا بالشهادة. فهذا توجيه لهذا التصحيف، والصحيح أنها ليست يجبنوا وإنما يخببوا، لئلا يخببوا اشترط فيها ألا يتفرقوا لئلا يخببوا، لأنهم لو تفرقوا خببوا الكبار، يعني إيش الكبار؟ يا يلقنونهم، يقول لهم قولوا كذا وكذا، هذا معنى التخبيب، يعني يفسدوا من قبل الكبار أو يعلموا، هذا الصحيح لئلا يخببوا. واختلف أصحاب مالك هل تجوز، أي صدق الصبيان، إذا كان بينهم كبير أم لا، إذا كان بينهم كبير هل تجوز شهادة الصبيان؟ الصحيح أنه لا شهادة للصبيان مع وجود الكبير، وإنما في هذه الحالة يقضى بالشاهد والإيش؟ بالشاهد واليمين مثلا. قال: ولم يختلف أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة، يعني ما ينفع صبي واحد، وإنما يعني لا بد من العدد. واختلف هل يشترط فيها الذكور أم لا، كل هذا اختلاف في شهادة الصبيان. واختلف أيضا هل تجوز في القتل الواقع بينهم. قال: ولا عمدة لمالك في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير، هذا في الاستذكار 22-78. وكذا عن علي، وكذا عن علي رضي الله عنه، لكن الطرق عنه ضعيفة، فهذا عمدة مالك. قال الشافعي: فإذا احتج محتج بهذا قيل له، يعني إذا احتج محتج بأثر ابن الزبير قيل له: إن ابن عباس قد ردها، ابن عباس قد ردها، والقرآن يدل على بطلانها. فإذا ابن الزبير خالفه ابن عباس، وابن عباس أعلم، وأيضا القرآن يدل على بطلانها، وذلك في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، والصبيان يعني غير مرضي، وابن عباس يعني ردها، وفي ذلك يعني أثر ذكره ابن عبد البر لما كان ابن أبي مليكة قاضيا لابن الزبير. عبد الله بن أبي مليكة كان قاضيا لابن الزبير، فأرسل ابن أبي مليكة إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمر الله تعالى ممن يرضى والصبي ليس برضي، هذا في صفحة 80. قال: وقال بقول مالك ابن أبي ليلى وقوم من التابعي، يعني في شهادة الصبيان، وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة، فهذا من باب المصالح المرسلة التي هي يعني من أصول الفقه عند الإمام مالك رحمه الله. قال: وأما الإسلام، هذا كله في صفات الشهود، فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر، يعني إنسان كان في سفر وجاءه الموت ولم يجد إلا كفار فيشهدهم، فهل يجوز هذا؟ فهذا مما اختلفوا فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم الآية. فقال أبو حنيفة: القول الأول يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله، وهذا هو الصحيح. وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك، ورأوا أن الآية منسوخة، والصحيح أنها ليست بمنسوخة، وأنه في مثل هذه الحالة يعني أو آخران من غيركم، أو هنا ليست على التخيير، وإنما إذا فقد الشاهد المسلم. الشرط الرابع: قال: وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار، هذا القول الأول، على اشتراطها في قبول الشهادة. قول الثاني: وقال أهل الظاهر تجوز شهادة العبد، لما؟ لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة، والعبودية ليس لها تأثير في الرد إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو إجماع. وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر، صحيح، لأن العبد يعني عبد أيضا لغير الله، العبد عبد لسيده، فهو فيه شرك، كما جاء في حديث إيش؟ أن من أعتق شقصا له في عبد كما مر علينا اثنان مشتركان في عبد فإنه يعني يعتق كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك، ليس لله شريك. فهذا لأن في أثر من أثر الإيش الكفر والشرك. وأيضا نقول العبد يعني دنيء فلا يؤتمن، فلا يؤتمن على الشهادة. وأيضا ويأتي الخلاف في إيش في روايته، في روايته يعني في رواية العبد، وإن كانت الرواية أخف لأن الشهادة تتعلق بها حقوق الناس بخلاف يعني الرواية. فالرواية يعني ليس هناك مسوغ للكذب فيها. نعم. قال فوجب أن يكون لها تأثير في رد الشهادة. الخامس أما التهمة التي سببها المحبة، المحبة أو البغضة، يعني إنسان يتهم لأنه يحب المشهود له أو يبغض المشهود له، فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة، يعني مؤثرة فيها بالجملة. ولذلك يعني ينظرون في هذه التهم، واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، فقال بردها فقهاء الأمصار. فقهاء الأمصار قالوا برد الشهادة للتهمة، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، يعني في مواضع فيها اتفاق على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاط التهمة، وفي مواضع اختلفوا فيها، فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم. فمما اتفقوا عليه يعني في الرد، رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه، وكذلك الأم لابنها وابنها لها، لأنه يعني في هناك تهمة شدة المحبة بين الوالد والولد. ومما اختلفوا في تأثير التهمة في شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للآخر، فإن مالك الرد هو أبا حنيفة وأحمد أيضا لأن بينهما محبة. القول الثاني وجازها الشافعي وأبو ثور والحسن، فهناك من منع وهناك من أجاز وهناك من فصل. الثالث وقال ابن أبي ليلى تقبل شهادة الزوج لزوجه ولا تقبل شهادتها له، وذلك لفرط محبتها لزوجها، وبه قال النخعي. ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة الأخ لأخيه، شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا، يعني الأصل يعني قبول شهادة الأخ لأخيه ما لم يدفع بذلك عن نفسه عارا على ما قال مالك، وما لم يكن منقطعا إلى أخيه يناله بره وصلته. أي إذا كان أحدهما يعني ينفق على الآخر فهذا المنفق عليه يشهد للذي ينفق. قال ما عدا الأوزاعي فأنه قال لا تجوز. والذي يظهر أيها الإخوة أن التهمة لا بد من يعني تحقيقها، وإلا فالأصل أنه لا يرد بها الشهادة. ومن هذا الباب اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه، فقال مالك والشافعي وأحمد أيضا لا تقبل، قال أبو حنيفة تقبل. فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، هذا تحت الإرواء 2675، وذكره ابن عبد البر في صفحة 29 قال حديث ربيعة هذا عن عمر وإن كان منقطعا، فقد قلنا إن أكثر العلماء من السلف قبلوا المرسل من أحاديث العدول. نعم. وأيضا لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، ظنين يعني متهم. وما خرج أبو داود من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة بدوي على حضري، هذا صححه الشيخ الألباني في الإرواء 2764 ليش؟ قالوا لقلة شهود البدوي ما يقع في المصر يعني في الحضر، بدوي دوما عايش في البادية، كيف أنه يشهد على حضري وهو قليل الخبرة بما يجري في الحضر؟ قال فهذه هي عمدتهم من طريق السماع النقل يعني، وأما من طريق المعنى فلموضع التهم، وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية. هي كما أن التهمة مؤثرة في الأحكام الشرعية، مثل ماذا؟ إجماعهم على أنه لا يرث القاتل المقتول. لماذا؟ لأنه قد يكون قتله لأجل الميراث، تعجيل الميراث، فهذا للتهمة منع التوارث. وأيضا توريث المبتوتة في المرض، توريث المبتوتة في المرض يعني يطلقها في مرض إيش؟ في مرض موته، يطلقها طلق بائنة في مرض إيش؟ في مرض موته. فهنا متهم أنه إنما طلقها من أجل الميراث، وإن كان فيه خلاف. وأما الطائفة الثانية هم شريح أبو ثور وداود، فإنهم قالوا تقبل شهادة الأبي لابنه فضلا عمن سواه إذا كان الأب عدلا، يعني توفرت في صفة الشهود. وعمدتهم قوله تعالى يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لكن هذه الشهادة شهادة على، فالشهادة على ما فيها إشكال بل فيها تقوية، الشهادة على هذه لا إشكال فيها، يشهد على أبيه هذه فيها تقوية مع أنه أبوه لكن يشهد عليه، وإنما الشأن في ماذا؟ وإنما الشأن في الشهادة لي. نعم. قالوا والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع من شهادة المرء لنفسه، هذا فيه ما ذكرناه أنه يفرق بالشهادة على والشهادة لي. قالوا وما من طريق النظر فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب، وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق ومنع إعمالها في العادل، فلا تجتمع العدالة مع التهمة. لا يمكن، نقول لا مانع من الاجتماع، هو عدل لكن لأجل التهمة فيعني تمنح شهادته، لا لأنه ليس بعدل وإنما لأجل التهمة. فالتهمة سبب مستقل، التهمة سبب إيش؟ مستقل لمنع الشهادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.